بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فقد في هذه الآيات فيها بيان فرضية الصيام، وفيها بيان وجه من وجوه فضله، وجهين من وجوه فضله. الوجه الأول أن الله أنزل فيه القرآن، والوجه الثاني أن فيه ليلة القدر. وعلى هذا الأساس على الإنسان أن ينتهز هذه الفرصة، فإنه شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب. شهر الخيرات والبركات، وشهر المنح والهبات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين، وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد الشياطين فتغلوا فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم، يعني هذه الخصلة الأولى، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة: ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. ويغفر لهم، هذه هي الخصلة الأخيرة، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وعلى هذا الأساس فعلى الإنسان أن يحرص بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع من جهة المحافظة على الصيام. والمحافظة على الصيام يكون باجتناب المفطرات من جهة، ويكون أيضا باجتناب المعاصي، فإن المعاصي لها تأثير على صيام الإنسان، فقد يعصي الإنسان في بصره، وقد يعصي في سمعه، وقد يعصي في لسانه، وقد يعصي مثلا في يده، وقد يعصي في أكل الحرام. عليه أن يتنبه إلى المحافظة على الإتيان بالطاعات من وجه، وعلى ترك المعاصي من وجه آخر، فإن الإنسان إذا كان لا يبالي في المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى فإن هذه المعاصي تكون مؤثرة على العمل الذي يعمله الإنسان الذي هو الصيام، بمعنى أنه ينقص من أجر هذا الصائم. هذه كلمة مختصرة في هذا الدرس، وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة تسألون عنها.
أحسن الله إليكم شيخ. الآن أخي يقوم بترجمة ثم نعود عليكم أسئلة شيخ
إن شاء الله.
نعم تفضل أبو مجاهد.
شيخ حفظه الله. Started by praising Allah, the Lord of all the worlds, all of it that exists, and sending salutations and peace on the most noble of all prophets and messengers, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and on his family and his companions. And then the Shaykh started by reciting the verses of Surah Al-Baqarah, where Allah subhanahu wa ta'ala mentions, "O you who believe, fasting has been prescribed for you, as it has been prescribed for those before you, prescribed on you, similarly as it was prescribed for those before you, so that you may learn righteousness." The Shaykh also mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala mentions that the Shahr Ramadan is the month in which the Quran was revealed as a guidance for mankind. And then the Shaykh mentions that the surah beginning with the word Hameen and the blessed book which explains all things, that we have sent down the Quran on a blessed night. In these verses, there is an explanation of the virtue, the fast, and also it points out the blessed night that appears in the month of Ramadan, as Allah subhanahu wa ta'ala mentions from the first perspective that this particular Quran was revealed on that night, that the Quran was sent down, and in it is Laylatul Qadr. Important for all of the believers to take this opportunity to benefit from this time. It is the time that Allah subhanahu wa ta'ala multiplies the rewards for the person, and it is the time where the doors of goodness are opened up and the doors for evil are closed. It is a month where at the beginning of the month the shayateen attire, and Allah subhanahu wa ta'ala allows for all of the doors of Jannah opened and the doors of hell to be closed. At the beginning of the month is mercy, the middle of it is forgiveness, and the end of it is freedom from the hellfire. The Shaykh Ghazwani, he mentioned the hadith again, which is found in both Bukhari and Muslim, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that once Ramadan comes, the doors of Jannah, all of the doors of Jannah are opened, and not one door is left closed. And all of the doors of the fire are closed, and not one is left open. And the rebellious from the shayateen and the jinn are tied or chained up. They are tied up in particular months, and it is an indication not is seen in the abundance of righteous deeds that the believers perform, and the reduction of evil that occurs during this particular time. There are five characteristics that have been mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam concerning this particular month. Amongst these characteristics is the aroma from the mouth of the fasting person, and that it is sweeter than misk. That the angels, the malaika, they take forgiveness for the person who is fasting. Allah subhanahu wa ta'ala adorned the Jannah every day of this blessed month. Also, the shayateen, the rebellious of them, are chained and shackled. Also, they are forgiven, they receive forgiveness in this particular month and each night. It was said that said, is this the night, is this Laylatul Qadr? The Prophet ﷺ mentioned, no, at the end the person receives his reward after he has completed his act of righteousness. It is important to guard one's righteousness and to stay away from sin. Guarding one's staying away from sin means that we protect our town. We protect our sight, we protect our tongue, we protect our hands, all of these things from evil, and we stay away from consuming that which is harm. Because if a person is not mindful of staying away from these sinful things, these acts of disobedience, it affects his righteous deeds, it affects his fasting. What this means is that it reduces the reward that a person would normally receive if he, you know, had not, if he stayed away from these particular. So a person who performs these acts of disobedience, it reduces the reward of his fasting. This is a very brief advice that I'm giving at the beginning of this talk, and if there are any questions that the people have, let them now present it.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السؤال الأول حفظكم الله. السائلة تقول: كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا، فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك، فكيف يكون الرد على هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. The question is, how is it that when the shayateen are chained in the month of Ramadan, we still see people committing sins and evil? How do we understand the hadith of Rasulullah ﷺ that when the first day of Ramadan comes, the shayateen are chained? Afiduna barakallahu feekum.
Al-jawab, al-nasu sinfan. Al-sinfu al-awwal al-kuffar, wa ha'ulai ma tusaffadu anhum al-shayateen. وبخاصة الذين علم الله أنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها. وأما بالنصف الصنف الثاني فهم المؤمنون، يعني أن المؤمن يقل منه ارتكاب المعاصي، فليس المقصود فيه يعني عموم الخلق، لا، كما ذكرت الناس صنفان، صنف كفار هؤلاء على كفرهم وضلالهم، والصنف الثاني المؤمنون، وهؤلاء هم الذين يقل منهم ارتكاب المعاصي. هذا هو المقصود وهذا هو الجواب.
الشيخ حفظه الله mentioned in response to this question that presented in respect to the hadith, we recognize that people are in two categories. The first category, okay, and the second category are believers. As for the kuffar, they do not have this thing removed from them, and continue their evil deeds. The believer, it is them where the act of committing sin is reduced. The hadith does not intend people in general, all creation, and we need to recognize this then, that people in respect to this hadith are two categories. But they remain in their misguidance, however, the believers, they are the ones who reduce their evil deeds or their transgressions in this particular month. This is the response to this question.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. حفظكم الله. عندنا عدة الأسئلة ما يتعلق باستنشاق البخور أو استخدام البخور ودخان البخور.
لا، ما يستنشق، هذا ما يجوز استنشاقه، إذا استنشقه فإنه يفطر.
نعم، ولا يعني ولا دخانه أبدا.
إيه، ولا دخان البخور ما يستنشقه في أنفه.
نعم.
Yeah.
The question was about using incense during the Ramadan daytime, during Ramadan, during the fasting. He said that nullifies the fast and it is not permissible to inhale it, even to burn it. It's not permissible during the day of the Ramadan. أحسن الله إليكم وهذا السائل يقول إذا كان لا يوجد عندنا حافظ القرآن أو متقن في التجويد فماذا نفعل. The question is about if we don't have someone who is proficient in the recitation of the Quran or someone who has not memorized the Quran, so what is the best thing to do in this case. أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كان المقصود من هذا عدم وجود حافظ للقرآن عن ظهر قلب فهذا ليس بلازم, يعني ممكن أن القارئ في التراويح ممكن أنه يقرأ من المصحف, وإذا لم يوجد شخص يعني قارئ لجميع القرآن فيمكن أن يصلي بالقرآن الذي يعني يستطيعه. فإذا فرضنا أنه لا يستطيع إلا قراءة مفصل وهو من أول سورة قاف إلى آخر القرآن فإنه يصلي بالناس ويقرأ من هذا المكان لعموم قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
الشيخ حفظه الله mentioned concerning the place where you don't have a person who has memorized the whole Quran, he says if what is intended by this is that the person has not memorized it by heart, the whole of the Quran, then it is possible for him to recite by using the mushaf, taking the mushaf and reciting from it. Okay? And if he has not, if we don't have a qari, a person who has memorized the Quran like this, then a person is able to recite what he has learned. For example, if he has memorized from qaf all the way back, it is possible for him to do this. It is not necessary for him to have the whole Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that he does not place on a soul burden greater than it is able to bear. Naam.
أحسن الله إليكم. سائر يقول في الرواية إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات, أخرجه الطبراني وغيره وذكره في الجامع الصغير وضعفه المحدثين, ولكن هل لهذه الرواية شواهد أخرى في الشرعية تؤخذ منه أحكام, وما معنى الذواقين جزاكم الله خيرا. أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب, المقصود من هذا الحديث هو أن المرأة عندما تتزوج تجلس مع زوجها مثلا شهر أو شهرين ثم تبتعد عنه وتطلب الطلاق, وذلك من أجل أن تتزوج زوجا آخر, يعني باعتقادها أن الرجال يختلفون في حالة الجماع. ثم مع الثاني كذلك, إذا جلست معه شهر أو شهرين طلبت الطلاق, وهكذا, وذلك من أجل أن تتذوق الرجال. وهكذا بالنظر للرجل يتزوج المرأة, فإذا مكثت عنده مدة طلقها ثم تزوج أخرى وهكذا. وقد سمعت من بعض الأشخاص شخص يقول إنه, وأنا أسمعه يتكلم, يقول إنه تزوج 130 زوجة, والثاني تزوج 170 زوجة, فهذا من الذواقين, هذا من الذواقين. هذا هو المقصود من هذا الحديث. وهذا الحديث لا شك فيه من جهة قواعد الشريعة. هذا هو الجواب عن هذا الحديث, عن هذا السؤال.
الشيخ لو سمحت آخر الكلام ما سمعناه ممكن تعيده؟ The response of the Shaykh is intended by his narration is, for example, a lady marries and she sits or remains with her husband for 1 month or 2 months, and then after that she tries to rid herself of this by seeking a divorce, that she may marry another male. But in her mind, they are different in terms of the way they're able to deal with her intimately. And so she does this in order to taste or experience from this male, from the other male, and so on. The same case with the men who perform this particular act. She says, I have heard some of them said that, or one of them said that he was married to more than 130 women. And another said he was married to more than 170 women. This is what is intended by those who go around just for tasting purposes. Naam.
Naam.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام يعتقد بعقيدة الأشعرية؟ وما نصيحتكم في هذه الحالة؟ The question is: is it permissible to pray behind the one whose aqidah is that of Ashari? And what is your nasiha to us in this situation? أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: الشخص عندما يريد أن يصلي خلف إمام من أهل السنة والجماعة، وهم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق الأمم، افتراق اليهود وافتراق النصارى، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الشخص الذي لا تطابق عقيدته عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون إماما. هذا هو الجواب.
A person who intends to pray, he should pray behind an imam from Ahl al-Sunnah. And Ahl al-Sunnah, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam explained who they were, and he spoke about the Ummah he divided and mentioned between Christians, and he mentioned this Ummah would be divided into 73 different religious groups, all of them in the fire except one. And he said, and he said, who was the successful group? He said, what I am on and my companion. He says, so a person who does not follow the aqidah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, his aqidah is not that bad of Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he should not be in that.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السائل يسلم عليكم ويسأل عن الدعاء الجماعي ووضع اليد مع اليد بعد الصلاة الفريضة.
الجواب:
The question is about supplication in the jama'ah performed while cupping your hands together. Is there any proof for that? أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: من تقاسيم البدعة أنها تنقسم إلى بدعة حقيقية وإلى بدعة إضافية، وهذه المسألة المسؤول عنها هي من البدعة الإضافية، لأن الدعاء أصله مشروع، بمعنى أن كل شخص يدعو بمفرده بما يشاء من الدعاء، ولم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك مع أصحابه حينما يسلم مثلا من الصلاة، أو أنهم يجتمعون في المسجد في وقت معين ويدعون دعاء جماعيا. فهذا من البدع المحدثة، وهي بدعة إضافية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا هو الجواب عن السؤال.
Shaykh Hafizahullah, in responding to this, he said that bid'ah, or innovations, are categorized into two categories. The first are innovations that have no, they have no text to support them whatsoever. Those are the haqiqiyah. Then there is another type of innovation, some general statement to support it, that the practice of the Prophet ﷺ does not go along with it. This issue that I'm being, that is being presented to the Shaykh, is of the last category, because dua is legal, it is legislated. However, he supplicates, he should do it individually and supplicate for whatever he wants to. The Prophet ﷺ did not supplicate in this man along with his companions, and he concluded the prayer. It was not their practice to supplicate collectively. This then is an innovation that is unacceptable, and the Prophet ﷺ said, whoever introduces into this affair of ours that which is not of it, he shall have it rejected. Now,
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يسأل عن السجدة سحو, متى يكون ذلك وكيف يكون؟ The question is about the سجدة سحو, when should it be done؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب, سجود السحو أصله مشروع عندما يترك, عندما مثلا يزيد الإنسان في صلاته, وتارة هو تارة إذا كان عن نقص فإنه يسجد قبل السلام, وإذا كان عن زيادة أو شك فإنه يسجد بعد السلام, يسلم ثم يسجد ثم يسلم ثانية. المقصود من هذا الكلام على سبيل التمثيل هو أن الشخص قد مثلا يسهو ويصلي خمسا, صلاة الظهر مثلا أو العصر أو العشاء, ففي هذه الحال إذا صلى خمسا فإنه يسجد للسهو بعد السلام لأن هذه زيادة. لكن لو صلى الظهر ثلاثا ثم سلم فإنه إذا ذكر يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام. وهكذا إذا شك لا يدري هل صلى خمسا أو أربعا فإن الشك أيضا يكون سجوده بعد السلام. ومما يحسن التنبيه عليه أن الإنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة أو ترك شرطا من شروط الصلاة فإنه لا يجبر بسجود السهو, وإنما الذي يجبر بسجود السهو مثل لو ترك واجب من الواجبات سهى عنه فإن هذا يسجد بالسهو. ومما يحسن التنبيه عليه أن الجهل والنسيان ينزلان الموجود منزلة المعدوم, ولا ينزلان المعدوم منزلة الموجود. فمن صلى الظهر خمسا فهذه الخامسة تنزل منزلة المعدوم, لكن لو صلى الظهر ثلاثا فإنه ترك ركعة من الصلاة فلا ينزل منزلة الموجود بل ينزل منزلة المعدوم, وبناء على ذلك فلا بد أن يأتي بالركعة الرابعة وأن يسجد للسهو. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
The response of the Shaykh in respect to سجود السهو, frustration because of forgetfulness, he says a person may either leave off something, he may increase or leave off something in the prayer. If something is left off, then the prostration should be done before the salam. Priests or because of forgetfulness, a person should do the two prostrations after the salam, and then conclude with the salam. Says what is intended here, and he gives an example. A person, for example, Zuhur 5 rak'ah. Okay? And this person has actually case, he does the prostration after the salam, and he has increased. He's added something to the prayer. If he concluded his prayer, and he had only prayed 3 rak'ah, and he gave the salams, and recognized afterwards, he's reminded that you only prayed 3 rak'ah. This person now, when he corrected, he prostrates before giving the salams because there was a reduction in the prayer. Person is doubtful. If he is doubtful, also in this case, a person should perform the two prostrations, that is, after the salam. Things that should be noted, the Sheikh said, and that is, if a person leaves off a pillow or a condition of the prayer, then this is not corrected by performing sujood sahw. Sujood sahw can only correct the mistake if a person leaves off something that is wajib. And if a person leaves off something that is wajib. If a person adds to it, if he adds to the prayer, that addition is something that is looked at as being present. He doesn't have to go and pray anything additional. If he leaves off something, then he has to make that particular up because it is not there, it doesn't exist.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم لبس الخواتيم المصنوعة من الحديد؟ وهل هذا الحكم عام على الرجال والنساء؟ The question is regarding women wearing imitation rings not made of silver or gold. Does the hadith also apply to both men and women؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا السؤال هذا أجلوه إلى الدرس القادم إن شاء الله أعطيكم عنه جواب وافي. أعطونا سؤال آخر.
طيب يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن أو أي ذكر داخل أو الدعاء في داخل الحمام؟
لا يجوز.
ومتى يشرع أو ذكر دخول الحمام؟
أولا ما يجوز الإنسان لا يدعو ولا يقرأ القرآن، وإذا أراد دخول الحمام فإنه يدعو قبل الدخول. هذا هو الجواب.
نعم. The question was as the wearing imitation rings which are not made of silver or gold. She said inshallah he will answer this question next week. As for the question of reciting Quran or any supplication inside the hammam, inside the bathroom, as she said, it is not permissible, and the dua which is supposed to be said for the entering the hammam, that is to be said before entering the bathroom. جزاكم الله خيرا. وسؤال آخر يقول سائل: قراءة الحديث معناه الأخلاق السيئة تفسد الأعمال كما يفسد الخل الأسلا، فهل هذا صحيح؟ The question is: I came across a hadith, bad character corrupts one's worth just as vinegar corrupts honey. Is this hadith authentic? أفيدونا بارك الله فيكم.
أما الحديث هذا بهذا اللفظ ما أعلم حكمه الآن، لكن معناه صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، يقول جل وعلا: ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون، وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كما أن الحسنات يذهبن السيئات كما جاء ذلك في القرآن، فكذلك كثرة الحسنات كثرة السيئات تضعف الحسنات لقول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فكفة من كفتي الميزان توضع بها الحسنات وكفة أخرى توضع بها السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فعلى المسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة وأن يتجنب جميع المعاصي. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
Sheikh responded in respect of the hadith, the judgment on it, it doesn't come to mind right now. However, the meaning of it is correct. Now, when Allah subhanahu wa ta'ala speaks about any community in a country who were on what I like, what is pleasing to me, and then they change and turn to that which is displeasing to me, except that I turn away from them and they receive from me that which is displeasing. I know for locality is on what is displeasing to me, change to that which pleases me, except that I turn to them in a way that pleases them. Also, from another perspective, we know that in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that good deeds remove evil deeds. Likewise is the case for they harm an individual. Allah subhanahu wa ta'ala mentions and replace the scales of justice on Yawm al-Qiyamah, and no soul will be oppressed in the least. So mentions that the person whose scale is light because of a lack of good deeds and because of abundance of evil deeds, so the people who have lost concerning their soul. So it is important, mu'min, to stay away from all types of sins, no matter what they are. Naam.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز أكل الطعام الذي اشتري بالبطاقات الائتمانية ما دام لا يوجد فيه أي ربا، وأنا أعيش مع والدي، فهل أنا آثم إذا أكلت طعامهم؟ The question is it permissible to eat food purchased from credit cards if there is no interest being paid on using such cards? I live with parents who purchase most food with credit cards. Would I be committing sin by eating their food? أفيدونا بارك الله فيكم.
ما هي صفة البطاقة الائتمانية المسؤول عنها الآن؟ ما هي صفتها؟
حفظكم الله. من حيث واحد يشتري الطعام ثم يدفع بعد الشهر تقريبا أو خلال الشهر، وإن لم يدفع فيكون عليه الربا، ولكن إن دفع قبل الشهر من يكون عليه الربا؟
الجواب: الإقدام على هذا العقد من حيث الأصل لا يجوز. لماذا؟ لأن الشخص يحتمل أن يدفع قبل تمام المدة، وقد يعرض له شيء من العوارض فلا يتمكن من الدفع في خلال هذه المدة، وبعد ذلك يكون العقد عقدا ربويا، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على ذلك. والطعام الذي يشترى به لا يجوز للإنسان أن يأكل منه. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: كم المسافة التي يحل للمرأة السفر فيها بوحدها أو مع النساء أخرويات أو مع أطفال؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم، أعد السؤال.
كم المسافة التي يحل للمرأة السفر فيها بوحدها أو مع النساء أخرويات أو مع أطفال؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. حتى لو كانت مثلا ركبت مع صاحب سيارة في نفس البلد والسائق هذا ليس بمحرم لها، لا يجوز لها أن تركب السيارة. ومن المعلوم أن المرأة يجب عليها أن تتنبه لنفسها، فما ترتبط يعني بشخص غير محرم لها، لا بسفر قصير ولا بسفر بعيد، ولا حتى خلوة تكون في مثلا في دار ولا تكون مثلا في سيارة، لعموم الأدلة الدالة على تحريم ذلك. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز للنساء مشاهدة الرجال في التلفزيون أو غيره الذين يلعبون في المباراة الرياضية؟ The question is: is it permissible for a woman to look at men playing any time or any type of sport such as basketball or football, be it on TV or outside the TV? أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: من المعلوم أن إشغال السمع وإشغال البصر وإشغال اللسان قد يكون في أمور واجبة أو أمور مستحبة أو أمور مباحة أو أمور مكروهة أو أمور محرمة، ويرجع هذا كله إلى مدى النفع ومدى الضرر الذي يحصل عند الشخص. فالمرأة عندما تشاهد الرجال سواء مثلا في لعب الكرة أو ما إلى ذلك، هل هذا من الأمور الواجبة أو من الأمور المستحبة؟ لا، هذا تتعلق بهم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذا تضييع للوقت، ففي إمكانها أن تشغل هذا الوقت بتلاوة القرآن، أو تشغل هذا الوقت مثلا في صلاة، في تسبيح وتهليل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ومن قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالمرأة، فكل من المرأة والرجل يحتاج إلى أن يربي نفسه تربية إسلامية، بمعنى أن الأعمال التي يعملها يكون له فيها أجر. وقطعا أن مشاهدة المسلسلات هذه ليس في إن لم يكن فيها إثم فليس فيها أجر. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائلة تسأل عن كيفية ووقت صلاة التهجد، وتسأل هل هناك الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل. The question is from a sister. She asked to for the sheikh to explain how the tahajjud salah is performed and when is the time of the salah tahajjud and what is the difference between salah tahajjud and qiyam al-layl. أفيدونا بارك الله فيك.
أعيد السؤال.
سائلة تسأل عن كيفية ووقت صلاة التهجد، وهل هناك الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل؟
الجواب: التهجد لا يكون إلا بعد النوم، أما قيام الليل فقد يصلي الإنسان بين المغرب والعشاء، يصلي مثلا 10 ركعات 20 ركعة أو أكثر من ذلك، فهذا يعتبر من قيام الليل. وقد يصلي بعد صلاة العشاء، لأن بعض الناس قد لا يقوى على القيام آخر الليل، فمن صلى بين المغرب والعشاء فصلاته يقال إنها من قيام الليل. ومن صلى بعد صلاة العشاء، صلى مثلا 10 ركعات 20 ركعة 30 ركعة ثم أوتر بعدها، فيقال هذا من قيام الليل. ومن صلى آخر الليل بعد النوم فهذا يصدق عليه أنه قيام ليل من جهة، ويصدق عليه أنه تهجد من جهة أخرى. ولهذا يقول الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ولا شك أن الإنسان الذي يستطيع القيام آخر الليل لا شك أن هذا هو الأفضل، لأنه هو وقت النزول الإلهي يعني في الثلث الأخير من الليل، فيبدأ يعني ينظر متى تغرب الشمس الساعة كم، ومتى يطلع الفجر الساعة كم، ويقسم الساعات على ثلاثة ويترك ثلثين ويقوم في الثلث الأخير. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: أسلم صديق لي حديثا ويوجد في بيت أسرته كلب وهو ليس جلكم الله وهو ليس قادر على إخراج هذا الكلب من البيت، فهل يجوز له أن يصلي في ذلك البيت؟ The question is, if we can pray in a house that carries dogs, but the dogs are not mine and I cannot do anything about it. This issue is concerning the a brother who became Muslim recently, and he cannot do anything about the dog. So how can he pray? Can he pray in that house? أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: يجوز للإنسان أن يستعمل الكلب مثلا إذا كان لماشية أو كان مثلا لحراسة المنزل، إذا كان يخشى مثلا وجود لصوص يأتون إلى المنزل، فما في مانع من أن يستعمل الكلب لحراسة المنزل. وبناء على ذلك إذا كان الكلب وضع من أجل هذا الغرض فهذا من باب الرخصة ولا يكون فيه محذور، وعلى هذا الأساس فلا مانع من أن يصلي هذا الشخص في البيت الذي فيه كلب من أجل الحراسة. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو الطول الصحيح للصلاة، وماذا نفعل إذا طرق أحد على الباب ونحن في الصلاة، وكيف نرد السلام أثناء الصلاة، وكيف نصحح الأطفال في الصلاة إذا رأيناهم يخطئون؟ فهناك عدة أسئلة في هذا السؤال.
الجواب:
أقرأ عليكم سؤال بالسؤال أم؟
إيه أحسن.
طيب: ما هو الطول الصحيح للصلاة، وماذا نفعل إذا طرق أحد على الباب ونحن في الصلاة؟
الجواب: الإنسان عندما يصلي إذا كان منفردا يصلي حسب حاله، إذا أراد أن يطيل الركوع والسجود والقيام فهذا راجع إليه، وإذا كان يصلي بالناس فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة والصغير وذا الحاجة. فالإنسان يرائي حال المأمومين، ما إذا كان يصلي بمفرده فيصلي على حسب حاله، إن أراد أن يطيل أو أراد أن يتوسط أو أراد أن يخفف، لكن تخفيف ما يكون له أثر في تنقيص الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وكذلك من قوله أن الإنسان مثلا في الركوع يركع حتى يرجع كل عضو إلى محله، وإذا رفع يستمر رافعا حتى يرجع كل عضو إلى محله، وهكذا في السجود، وهكذا بين السجدتين، وهكذا في سائر صلاته. أما بالنظر للأطفال الذين مثلا يكونون موجودين فالطريقة أنهم يبعدون في بداية الصلاة، لأنهم قد مثلا يتصرفون تصرفات تشغل المصلي فيبعدهم عنه ويصلي في مكان ليس فيه أطفال. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
طيب الشيخ حفظكم الله، بالنسبة لرد السلام أثناء الصلاة، وهل هناك الفرق بين صلاة الواجبة الفريضة وصلاة النافلة؟
لا يرد السلام لا في صلاة الفرض ولا في صلاة النافلة، لكن بإمكانه أن يرد السلام بعد ما ينتهي من الصلاة.
وإذا طرق أحد على الباب
إذا طرق أحد الباب يستمر في صلاته، وإذا انتهى منها فإنه يفتح الباب لمن كان يطلقه ولا يقطع الصلاة، لأن هذا ما هو من الأمور التي مثلا يكون فيها ضررا على الشخص بحيث أنه مثلا يعني يقطع الصلاة. لا، إذا دخل بالصلاة لا يجوز له أن يقطعها. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول أنه مسلم جديد ولم يكن يعرف دخول رمضان اليوم، فماذا عليه؟ هل كان يجب عليه إمساكه حينما عرف دخول رمضان، أم عليه إعادة الصوم اليوم فيما بعد رمضان؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب بالنسبة للشخص عندما يعلم بدخول رمضان في أثناء اليوم يجب عليه أن يمسك، وهكذا المسافر إذا قدم إلى بلده في أثناء اليوم، وهكذا الكافر لو أسلم في أثناء نهار رمضان، وهكذا الصغير إذا بلغ في أثناء اليوم، وكذلك المريض لو شفي في أثناء اليوم، فكل هؤلاء يجب عليهم الإمساك ويجب عليهم القضاء. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The next question is, my children are at school age and it has been very difficult for them to stay up past 10 p.m. and therefore they have not prayed Salatul Isha and get up early for Fajr, which comes at 3 a.m. It is very difficult to do the same with them as they don't want to get up. In a situation such as this, would it be permissible for my children to combine Salatul Maghrib and Isha? تقول السائلة عندنا يأتي وقت العشاء بعد ساعة العاشرة مساء والفجر يأتي في الثالثة صباحا، فيشق على أطفالي أن يصلوا صلاة العشاء ثم يقوموا في لصلاة الفجر، فهل يجوز لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب، الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا للمسافر مثلا أو للمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. فإذا كان مثلا مسافر أو كان مريض يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع. وكذلك إذا حصل مطر مثلا عظيم فإنه لا مانع من الجمع. أما إذا لم يحصل سبب من هذه الأسباب فالأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها. هذا هو الجواب عن هذا. وبناء على ذلك فهؤلاء لا يجوز لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء لعدم وجود السبب.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The question is on the issue of sisters wearing henna and the likes on the nails on a constant basis. Is this permissible? هل يجوز للنساء تزين أظافرهن بالحنة على شكل دائم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب، المرأة تتزين لكنها ما تضع أصباغا تمنع وصول الماء، أما الحنة فإنه يستعمل وليس فيه شيء، لكن قد يخلط في الحنة مادة تمنع من وصول الماء إلى البشرة في حال الوضوء أو في حال الاغتسال مثلا من الحيض أو من النفاس أو من الجنابة، يعني من جماع أو احتلام.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The next question regards the legality of my father's name, of the questioner's father's name. He said, I'm a revert or convert who has changed my name to Ahmed. However, my father's name is Christopher. With that said, my question is that knowing the meaning of my father's name as the bearer of Christ or the one who carries the Christ, which implies that Christ, peace be upon him, died, which as Muslim we know that is not true. Can I use the name Ahmed ibn Christopher or is that haram? أحسن الله إليكم. سائل يقول أسلمت وغيرت اسمي إلى أحمد، ولكن اسم والدي كريستوفر ومعنى هذا الاسم هو حامل الصليب أو حامل عيسى عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز أن أسمي ابن احمد ابن كريستوفر ام يجب علي ان لا اقول هذا ايضا؟
لا، هو الاصل في الانساب ان كل شخص ينتسب الى ابيه، من انتسب الى غير ابيه، لان هذا يترتب عليه احكام كثيرة، فلا مانع من ان يذكر هذا الاسم، يعني يذكر اسمه ويذكر اسم ابيه، لكن لو اقترح على ابيه ان يعني يدعوه الى الاسلام من جهة ويغير الاسم من جهة اخرى فلا شك ان هذا اكمل، اما اذا لم يغير فمن قواعد هذه الشريعة ان المشقة تجلب التيسير، لانه لا يمكن تغيير اسم الاب ولا يجوز لهذا ان ينتسب الى غير ابيه.
احسن الله اليكم وبارك الله فيكم. The next question is ماذا افعل اذا نصح لي اطباء المسلمون ان لا ازيد في انجاب الاطفال؟ The question is how does one decide what to do when the medical doctors advise you to have no more children? How should we deal with this? أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: إذا نصحها الأطباء أنها لا تنجب لأن الإنجاب خطر على حياتها، فإنها يعني تعتبر كلامهم، لكن هذا لا يكون مانعا من أن يتزوج زوجها زوجة أخرى وينجب منها بنين مثلا وبنات. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز وضع إعلانات في المساجد علما أن هذه الإعلانات تحتوي على أمور مثل أسعار الفنادق أو ما يتعلق بالتجارة؟ Here in the US we have some flyers or conferences sponsored by different massages.
لا يجوز.
نعم.
لا يجوز، ولهذا لا يجوز البيع ولا الشراء في المساجد، ولا يجوز أيضا أن يوضع إعلانات داخل المساجد وتكون هذه الإعلانات لها إعلانات تجارية، لأنها وسيلة، ومن المعلوم أن الوسائل لها حكم الغايات، لا يجوز للإنسان أن يضعها، ولا يجوز لهيئة المسجد مثل اللجنة التي تتعلق بها مصالح المسجد، لا يجوز لها أن تأذن في ذلك لأنه محرم.
نعم.
هذا هو الجواب.
نعم. سائلة تقول: كم المدة التي يجوز للمرأة أن لا تصلي فيها بعد ولادة الطفل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: معلوم أن النفاس أكثره 40 يوما، وأقل قد يكون مثلا 5 أيام 10 أيام، والعبرة بانقطاع الدم، وانقطاع الدم يعرف بإحدى علامتين: العلامة الأولى نزول الماء الأبيض، فإذا نزل الماء الأبيض فهو دليل على طهارتها، وهكذا العلامة الثانية حصول النشاف، فإذا منها يعني حصل نشاف فهو دليل أيضا على طهارتها، ولو حصل كدرة أو صفرة بعد نزول الماء الأبيض أو بعد الجفاف فإن هذا لا يعتبر من النفاس. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: أنا هاجرت ولكن اضطررت للعودة إلى البلد لظروف صحية، فهل تقبل نيتي الأصلية وهل هناك كفارة؟ The question is: I made a hijra and I needed to return back because of my health issues or because of my sickness. Would my original niyyah be accepted for hijra, or is there a kafara for the one who returns to a land which he made or he made hijra from? أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: الإنسان إذا هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهذا على حسب نيته، وإذا عاد إلى بلده فإذا كان قد عاد إلى بلد الكفر من أجل الإقامة بها رغبة عن بلاد الإسلام فهذا نقبل للهجرة. أما إذا عاد إلى بلاده من أجل غرض شرعي مثل إنسان مريض بتعالج أو إنسان يبي يشتغل في تجارة أو ما إلى ذلك، فإذا وجد هذا السبب فإن هذا لا يمنع من استمرار حكم الهجرة. هذا هو الجواب.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The next question is it halal to work at Delhi where everything is halal but they sell lottery tickets؟ سائل يقول هل يجوز أن أعمل في كافيتيريا تباع فيها التذاكر تذاكر ما يشبه القمار حفظكم الله؟
الجواب لا، لا يجوز، لأن عملهم هذا ربا، فلا يجوز للإنسان أن يشتغل في هذه الأمكنة لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. هذا هو الجواب.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم من لم يصلي صلاة العشاء ثم دخل في المسجد وهم يصلون قيام الليل، فكيف يصلي صلاة العشاء والإمام يصلي صلاة التراويح؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب يدخل معه، فإذا سلم الإمام فإنه يقول يعني يدخل معه بنية العشاء، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بما بقي من صلاته. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم من تأخر في الصلاة إذا قام ليتمم صلاته، هل يجب عليه أن يأخذ سترة؟ The question is I would like to know what is one to do if one arrives late for the congregational prayer and he gets up to complete the rest of his prayer, does he need to take a sutra؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب من المعلوم أن موقع صلاة الشخص من يعني يذرع ثلاثة أذرع من أصابعه، يذرع منها ثلاثة أذرع إلى الأمام، هذا هو محل صلاته. وإذا أراد أن يصلي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، والسترة في إمكانه أن يجعل شيء من يعني يخط خطا أو يضع عصا أو يصلي إلى سارية مثلا عمود من الأعمدة، فعند بدء الصلاة يعني يختار مكانا فيه سترة. هذا هو الجواب.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وبهذا أيها الإخوة والأخوات قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، فنكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ونشكر سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على تواجده معنا وإجابة على أسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن يتقبل منه. And with this, inshallah, we will conclude our today's session, and we will come back again next week, inshallah, next Saturday, at most probably 2:30 to 2:45 p.m. New York Eastern Standard Time. Please check back our website for this detailed schedule timings, and we also encourage you all to go and put and post the questions on our website at www.albasira.org. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.